الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند قوله: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة. بعد ذلك انتقل إلى قوله: ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، وتحذف الجملة المكررة. إذن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن القادم إلى مكة للنسك يجوز له أن يدخل مكة وأن يدخل المسجد من جميع الجوانب، لو يدخل مكة ويدخل المسجد الحرام من جميع الجوانب، هذا باعتبار الجواز. ثم بين أن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، قال: لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة والمدينة سور ولا أبواب مبنية، وهذا الباب إنما صنع بعد ذلك، فإن مكة سورت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت لها الأسوار المحيطة بها، وجعلت لها بعض الأبواب، فمن دخل إلى مكة يدخل من باب من أبوابها، وفعل هذا بمكة كما فعل بغيرها من باب تحصن، فبنيت الأسوار على مكة لتحصينها، وهذه الأسوار بنيت بعد ذلك ولم تكن مبنية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك باب يقال له باب المعلات كما ذكر رحمة الله عليه، قال: فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات. وهذا الباب ليس المراد به باب من أبواب المسجد الحرام، وإنما باب من أبواب مكة حين سورت. قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وللمدينة ولا للمدينة سور، أي يحاط بمكة ويحاط وبالمدينة، ولا أبواب مبنية بحيث أن الداخل إلى المدينة يدخل من باب من أبوابها، والداخل إلى مكة يدخل من باب من أبوابها، لم يكن هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دخلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد، وكداء غير كدى بالضم والقصر، فتلك الثنية العليا وتلك السفلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية من ثنية كدى بالفتح والمد، وخرج من ثنية كدى بالضم والقصر، ولهذا يقول أهل مكة: افتح وادخل، واضمم واخرج، افتح وادخل، أي يدخل مكة من كدا بالفتح، واضمم واخرج أي يخرج من كدا بالضم والقصر. قال ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، أي مقبرة مكة. قال ودخل المسجد وهو المسجد الحرام من الباب الأعظم، فذكر أولا الدخول إلى مكة، ثم ذكر ثانيا الدخول إلى المسجد الحرام، فالدخول إلى مكة كان من الثنية العليا التي فيها اليوم كما يقول باب المعلات. ودخل المسجد الحرام قال من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، فدخل من باب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة. ودخول النبي عليه الصلاة والسلام من الباب الأعظم جاء ذلك عند ابن خزيمة والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الباب الأعظم، وفسره البيهقي رحمة الله عليه بباب بني شيبة، وهكذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فسره بذلك، قال ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة. وأما حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه التصريح بباب بني شيبة فإنه حديث لا يصح، ويغني عنه حديث عبد الله بن عباس عند ابن خزيمة أنه دخل من الباب الأعظم. وقد ذكر أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أن باب بني شيبة قد عفي أثره، لكن إذا دخل الشخص من باب السلام إلى جهة البيت فإنه يمر بموضع باب بني شيبة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل من مدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل من باب السلام إلى جهة البيت، فإنه يمر بالموضع الذي كان فيه باب بني شيبة. قال ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، وهكذا كان يقال له باب بني عبد مناف. قال ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فأول ما وصل إلى البيت اتجه إلى الحجر الأسود، ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود الذي هو باب بني شيبة الباب الأعظم، ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من ناحية لمن دخل من ناحية المعلاه، ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. وقد ذكر ابن جريج. قال رحمه الله ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، يعني ما في مسجد حول البيت من المساجد المبنية، وإنما كانت عبارة عن أرض مكشوفة محاطة ببيوت أهل مكة، فالمسجد المبني لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد الحرام المبني بالجدران والمسقوف لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن أرض مكشوفة حول البيت، يصلون في ذلك الموضع، وهناك بيوت أهل مكة من جميع الجوانب، وإنما حصل البناء بعد ذلك. وأول من بنى جدارا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري، فبنى سورا في ذلك الموضع محيطا بموضع الصلاة وموضع الطواف حول البيت، ثم بعد ذلك بنى عثمان رضي الله عنه الأوريقة، وهي أشياء يتضلل بها الناس، وبعد ذلك حصل البناء بناء المسجد. قال: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، فكانت أرض مكشوفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هنالك شيء من البناء، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد. أما بمنى فكان موجود المسجد، هو مسجد الخيف، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف كما جاء في السنن حديث عبد الله بن يزيد وابن حديث يزيد بن أسود، حين قال: أدركت النبي عليه، حققت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وأدركت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فإذا برجلين، لما انتهى فلما انتهى من الصلاة إذا برجلين في مؤخرة المسجد، فناداهما وقال لهما: لما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. فمسجد الخيف كان موجودا منذ الزمن القديم، والله أعلم من بناه، نعم الله أعلم من أول من بناه، لكنه من مساجد القديمة. قال: ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، أما بعرفات فكما قال رحمة الله عليه، ولا عند الجمرات مساجد، ولا وجود للمساجد عند الجمرات في هذه الأزمان، فلعل ذلك كان قديما. قال: ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد، ما في بناء يمنع من رؤية البيت، وكان البيت مرتفعا فيشاهد قبل الوصول إليه من أماكن بعيدة. قال: وقد ذكر ابن جريج، نعم وقد ذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، فهذه الجملة كنا قرأناها مع الجملة السابقة، والصواب على أنها مع الجملة اللاحقة. قال: وقد ذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتبره تشريفا وتعظيما. قال: فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، أي رفع يديه ودعا بهذا الدعاء، وهذا الذي ذكر ابن جريج لا يصح، فجاء من مرسلات ابن جريج في مسند الإمام الشافعي وعند البيهقي، وجاء أيضا من مرسلات مكحول بإسناد لا يثبت، مرسل ولا يثبت إسناده عند ابن أبي شيبة وعند غيره، فلا يصح مثل هذا الدعاء ولا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف. قال: وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، والاستحباب حكم شرعي يحتاج فيه إلى حجة شرعية صحيحة تدل على ذلك، وما جاء في ذلك مما لا يثبت. قال: وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، أي لم ينشغل بدعاء ولا بغيره، وإنما ابتدأ بالطواف مباشرة. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، وهذا في حق من قدم إلى مكة بالنسك فيبتدئ بالطواف بالبيت ولا يبتدئ بتحية المسجد، لكن من دخل المسجد الحرام من أهل مكة لأداء الصلوات الخمس فشأن المسجد الحرام كشأن غيره، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: بل تحية المسجد الحرام والطواف بالبيت، وهذا كما عرفنا في حق القادم لأداء النسك، وأما من كان مكة وذهب إلى البيت لأداء الصلاة فشأن المسجد الحرام كشأن غيره، فلا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين. قال: بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، فهذا الاغتسال مستحب، فكان يغتسل أولا في الميقات قبل إحرامه، ويغتسل ثانيا قبل دخول مكة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة، وكان صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مكرر هذه، ولو كانت المسافة قصيرة، لأن السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه بات بذي طوى كما سيأتي معنا، فبات بذي طوى ثم اغتسل وانطلق إلى مكة، ودخل مكة نهارا في الضحى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى، وهذا مذكور في الحديث الماضي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، فكان ابن عمر يفعل هذا، يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة ضحى، ويضيف ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما كان يبيت بذي طوى وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم آبار الزاهر، وذلك الحي مشهور بحي الزاهر، فإن تيسر هذا فهو حسن، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة من السنن أن يبيت الإنسان بذي طوى في حي الزاهر ثم يصلي صلاة الفجر ويغتسل ويدخل مكة ضحى، فهذا هو الأحسن إن تيسر ذلك، الغسل لدخول مكة يكون نعم قبل دخول مكة، لا يكون في المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا بات بذي طوى وكانت خارج مكة في زمنه عليه الصلاة والسلام. وحي الزاهر كما ذكر أنه يبعد عن الحرم بأربعة كيلومترات. قال كما كان يبيت بذي طوى وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك، أي إن تيسر فهو حسن وهي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر ذلك فلا شيء في ذلك. والغالب أن هذا لا يتيسر لأكثر من نعم الحجاج والمعتمرين. كلام أنه كان خارج مكة لأن الحرم أوسع من مكة، ثمنة من الحرم ومزدلفة من الحرم، وهذه أماكن خارج مكة، فالغرض هو دخول مكة، أنه دخل مكة نهارا. والزاهر نعم وذو طوى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت خارج مكة، لكن الآن في هذه الأيام داخل حدود مكة. فإذا اتصل بنيان مكة إلى الزاهر وش يكون؟ تكون الزاهر الآن من جملة مكة، فيكون إذا أراد الإنسان الاغتسال يغتسل قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يغتسل قبل دخوله إلى مكة. هو يفعل هذا الإنسان وبات النبي عليه الصلاة والسلام بات، إن فعل هذا فهو حسن، إن تيسر فهو حسن.